فضيلة الوالدة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله الدارس نقرأ حفظه الله تعالى من إعداد وتقديم الشيخ خالد حمودة عفى الله عنه. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا مستمعي إذاعة التصفية والتربية في لقائنا 65 مع شيخنا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله ضمن ساعة إجابة التي يجيب فيها عن أسئلة إخواننا الواردة في منتديات التصفية والتربية، وهذا لقاؤنا 65 وهو الموافق لليلة الجمعة غرة شهر شعبان أو الثاني منه سنة 38 و400 ألف. نسأل الله جل في علاه أن يجعله لقاء مباركا نافعا بإذنه، إنه قريب مجيب. فضيلة الشيخ، هذا سائل من بلدية الخضارة ولاية سقهراس، يقول إن شبابنا السلفية هناك يقرؤونك السلام ويقولون إننا نحبك في الله. فضيلة الشيخ، سؤالنا حول الشيخ بشير صاري حفظه الله وتوقيفه للدروس ما يتعلق بأمر دعوته، بين لنا الأمر بارك الله فيك، فنحن نعلم أن الخوض في هذه الأمور لا يلزمنا وأن أمر هذا للعلماء، إلا أننا نحب الشيخ كونه كان داعية عندنا في ولاية سقهراس ولم نرى ولا نعلم عنه إلا خيرا، فوجهنا بارك الله فيك وجزاك عنا خير الجزاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره لمثل هذه اللقاءات التي تجمعنا مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأول أسئلة هذا اللقاء متعلق بموضوع أخينا الشيخ بشير وفقه الله جل وعلا لما يحبه ويرضى، وما حدث هذه الأيام من قيل وقال وخوض في أمره وفي خلافه مع إخوانه، وهذا أمر ليس بالغريب، كون الإنسان سواء كان داعية معلما أو متعلما أن يختلف مع إخوانه، ولكن المشكل أن يتعدى هذا الخلاف إلى التدابر والتنازع والتهاجر بين إخواننا السلفيين. أنا في الحقيقة كنت استشرت أخي خالد على أنني لا أجيب على هذا السؤال إلا أنه نبهني إلى أنه ينبغي أن تكون كلمة توجيهية للشباب ريثما يفصل مشايخنا في هذه المشكلة، وهي في الحقيقة ليست بذلك الحجم لولا خوض الناس بحق أو بباطل فيها، وهذا في الحقيقة لا ينبغي. وتسرع البعض الآخر في اتخاذ المواقف والقرارات، وهذا كذلك لا ينبغي. نحن منهجنا مبناه على أصل الاتباع، والذي يقودنا هو الحق، هو الدليل والحجة والبرهان. لا نتعصب لأحد ولا نرضى به من أحد، ولا ندين الله تبارك وتعالى به. نحن إنما نتعصب للحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا كنت نبهت مرات عديدة طيلة هذه الفترة القصيرة التي وقعت هذه المشكلة، نبهت إخواني بعدم الخوض فيها، والأمر رفع للمشايخ، وإن شاء الله سيكون لهم قول في هذه المسألة، القول الذي يرضي بإذن الله تبارك وتعالى الجميع. أخونا بشير نحسبه على خير، ونحسبه أنه ممن يقبل الحق ويقبل النصح من إخوانه، وكذا إخوانه الذين اختلفوا معه يقبلون من مشايخهم ولا يكنون إلا التبجيل والاحترام للمشايخ، ويقولون بلسان حالهم ومقالهم القول ما قال مشايخنا. ولهذا أنصح إخواني جميعا بعدم الخوض في مثل هذه القضايا، وبعدم التعصب لأي جهة من الجهات، وأن نتجرد دائما وأبدا للحق وحده. هذه القضية استغلها أعداء هذا المنهج وضخموها وخاضوا فيها وبنوا عليها كما هي عادتهم، وهذا ليس بجديد منهم، يتربصون بأهل الحق، وإذا وقفوا على زلة أو وقفوا على نقيصة طاروا بها وأذاعوها وجعلوها مدخلا من مداخل شرهم للنيل من هذه الدعوة ومن أصحابها. فالله نسأل أن يجمع قلوب إخواننا على الحق، وأن يوفقهم، وأن يوفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. وفي الحقيقة إرضاء الله جل وعلا هي غايتنا جميعا، لا نسعى لإرضاء أحد كائنا من كان، نسعى لإرضاء ربنا جل وعلا، وإرضاؤه إنما يكون بتحقيق أمره والتحاكم إلى شرعه، هذا الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق مشايخنا للفصل في هذه المسألة بما يرجع بالخير على إخواننا جميعا وعلى دعوتنا التي نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها وأن لا يميتنا إلا عليها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وثابكم أحسن الثواب.
أمين.
هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله عامل يعمل في مذبح للدجاج ويذبح عددا كبيرا جدا من الدجاج، فأفتاه إمام مسجد بأن يسمي على الثلاثة الأول والباقي يذبحها من غير تسمية وتكون تبعا لها، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يجوز أكل هذا الدجاج؟ يقول: كذلك في هذا المذبح يضعون ماء فيه تيار كهربائي خفيف وتمر عليه الدجاجة لكي تخدر وتخف حركتها ثم تذبح ويسيل منها الدم، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المعلوم في هذا الزمان، زمن التطور التكنولوجي وزمن الآلة، أن الآلة طغت على شؤون حياتنا كلها، حتى في ذبائحنا، فإن هذا الأمر انتقل من الذابح المسلم إلى هذه الآلات التي من خلالها يتم الذبح آليا. والإشكال ليس في هذا، لأن المهم في مثل هذه المسألة هو أن تكون الذكاة ذكاة شرعية، والذكاة الشرعية هي أن يقطع من الذبيحة بالآلة الحادة موسا كان أو آلة عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله جل وعلا كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وفي الحديث الآخر: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا بقطع البلعوم والمريء والودجين من الذبيحة، سواء كانت من الغنم أو من الدجاج، يعني أنواع الطيور وأنواع الماشية. وبالنسبة للإبل فإن الأصل فيها النحر لا الذبح. وأوجب علينا الشرع في ذبائحنا أن نذكر اسم الله عليها، بأن نسمي عند الذبح. هذه التسمية تكون في الذبائح كلها. وآلة الذبح الشرط فيها أن تكون آلة حادة، سكينا كان أو آلة، ويذكر اسم الله جل وعلا عند ذبحها، هذا هو المطلوب. فإذا كان هذا الدجاج يذبح بهذه الآلة وهي آلة حادة ومبرمجة بحيث أن رقبة الدجاجة تمر عليها وتذبح ذبحا شرعيا، إلا أن الإشكال هو في التسمية عند الذبح. الذي أعلمه أن في بعض الذبائح أو المذابح عندنا هناك من يقوم عند هذه الآلة، الآلة الذابحة، ويسمي عند كل ذبيحة، وهذا هو الأمر الشرعي المطلوب. وبعضهم ربما يتساهل في هذا الأمر، وتساهل الناس قد يكون من أسبابه بعض الفتاوى من مثل هذه الفتوى التي أخبر عنها السائل، أن إمام مسجد عندهم أفتى بأنه يسمى على الثلاثة الأولى، وما أدري وش ضابط هذا العدد، منين جبنا هذه الثلاث. المعلوم أن فتوى تشبه لهذه الفتوى أن التسمية تكون على الأولى منها، والباقي لا تحتاج إلى تذكية، لا تحتاج إلى تسمية، وكأن هذه الفتوى مبناها أن هذه الآلة الذابحة في حكم سكين واحد، إذا بدأ عملية الذبح لذبيحة واحدة كان في حكم جميع الذبائح. وهذا لا شك أنه غريب وأنه مردود لا يصح، لأن الله تبارك وتعالى لما أمرنا بالتسمية أمرنا بالتسمية على الذبيحة لا على الذبح، إذا كان لعدة ذبائح، يعني مجرد ما نبدأ الذبح نسمي والتسمية تصلح للجميع. هذا قول مردود. وسمعت من نسب القول بالتسمية عند الأولى إلى شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكني ما وجدت كلامه ولا المصدر الذي أخذت منه هذه الفتوى. والذي نعتقده في هذا الباب والذي عليه علماؤنا هو أن التسمية تكون في الذبائح أو عند الذبائح كلها، وهذا ليس بالأمر المعجز أو الغير ممكن بالنسبة إذا كان هذا العدد الهائل كما قال السائل. هذا ممكن جدا، يقف إنسان ويسمي عند كل ذبيحة تمر عليها هذه الآية، لأن هذه أمانة. المسلمون استأمنوا هؤلاء على ذبائحهم، فإذا غشوهم في هذا الأمر قد فعلوا أمرا عظيما، فعلوا أمرا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من مثل هذه المخالفات. على الإنسان أن يكون أمينا وأن يكون مسؤولا، وهذه مسؤولية عظيمة، أن يستأمنك إخوانك على طعامهم أو على ذبائحهم. وفي مقابل هذا أحيانا تقرأ أخبار عن فضيحة أو عن معضلة عند اليهود بسبب التقصير في بعض الطقوس التي يعتمدها اليهود في ذبائحهم. يعني ضجة إعلامية كبيرة ومشكلة اجتماعية عندهم لأجل ربما إسقاط لأحد هذه الطقوس في مثل هذه الذبائح. فالمسلمون هم أولى الناس بهذا لأنهم يتحاكمون إلى شرع ربهم تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو الذي أمر بهذا كله، هو الذي أمر بأن تكون الزكاة زكاة شرعية، وهو الذي أمر بالتسمية عند ذبحها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه المذابح ليحافظوا على هذه الأمانة التي استأمنهم المسلمون عليها. هذا الذي نعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله. أما ما ذكر من هذا التيار الكهربائي الذي يزعمون أنه تدخله الدجاجة أو تغمس فيه الدجاجة ليخفف من حركتها، إذا كان الأمر كذلك فلا حرج إذا كان فعلا يخفف من حركتها، وإذا مرت عليها الآلة الذابحة كانت حية وسال دمها. أما إذا كان هذا التيار إذا غمست فيه صعقت، وهذا الذي أخبرني به أحد المشتغلين في هذا الشأن، أنه أحيانا بعض الدجاج يموت عند مروره على هذا الماء الذي فيه هذا التيار، وكون التيار ضعيف هذا أو خفيف هذا لا أظنه صحيحا. لو كان كذلك ما كانت مثل هذه الأمور. فنحن إذا كان هذا الأمر كما ورد في السؤال أنه فعلا خفيف ولا تصعق الدجاجة بسببه فلا حرج فيه، أما إذا كان فيه احتمال الصعق فهذا لا يجوز استعماله، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول أنا أعمل في متجر لبيع المواد شبه الصيدلانية بالجملة للصيادلة، وإلى جانب المواد والأدوية الطبية هناك بعض المواد والمنتجات الخاصة بالنساء من قبيل ما يستعمل في العناية بالبشرة وما إلى ذلك، وكذلك الواقيات وما وكل ما يباع في الصيدليات، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا المتجر الخاص ببيع هذه المنتجات الصيدلانية والتي يدخل فيها بعض المواد، هذه المواد قال السائل تستعمل للعناية بالبشرة، وهذا لا أظنه أنه من أنواع مواد التزيين أي المكياج، هذا أظنه من المواد التي ربما تساعد على تليين البشرة أو تساعد على تقويتها أو ما شابه هذا الأمر، أو إزالة بعض أنواع حب الشباب أو ما شابه هذا من مثل هذه الأمور، فهذا لا حرج فيه لأنه ليس من مواد التجميل، هذا من مواد العناية بالبشرة، وهذه المواد ليست محظورة بخلاف الأولى فإنها محظورة لأن الغالب في استعمالها هو للمعصية، ما تتزين وتتبرج به النساء في زماننا، وبالتالي لا يجوز مثل هذه المنتجات الحكم فيها للغالب. فإذا كان الغالب هو الاستعمال المحرم أخذ حكمه، يكون بيعها محرمة، وهذا من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذا يقال بالنسبة للأمور الأخرى التي ذكرها السائل، فإذا كان الغالب في استعمالها الأمور المباحة الجائزة فلا حرج في بيعها، أما إذا كان الغالب في استعمالها هو معصية الله تبارك وتعالى أو الوقوع في الحرام فلا يجوز بيعها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول يصنع أهل الطفل الصغير عند إنبات أول سن له ما يسمى بالشرشم، وهو طعام خاص، هل يجوز صنعه وهل يجوز الأكل منه، علما أننا لا نعلم ماذا يعتقدون في ذلك الطعام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي الحقيقة ما عندنا يصنعون الخفاف الإسفنج كما يقول التوانسة، والشرشم هذا لا علم لي به، يعني وش هو حقيقته؟ ها؟ تعلم هذا؟
لا أدري شيخ معصر.
المهم هذا من مثل ما قال السائل عند قوله ونحن لا نعلم معتقدهم فيه، مثل هذه الأمور التي تدخل في عادات الناس وليست هي من عباداتهم ولا يعتقدون عند فعلها عبادة من العبادات أو تقرب إلى الله جل وعلا بها، لأنها لو كانت كذلك كانت في الحقيقة هذه حقيقة البدعة، لأن البدعة تعريف العلماء لها هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. أما إذا كان الأمر متعلق بعادات الناس أطعمة أو ما إلى ذلك، شريطة أن لا يكون فيها اعتقاد باطل، إذا كان فيها اعتقاد باطل أخذت حكمه، أي كان هذا الفعل باطلا كذلك. ولهذا الجواب على هذا السؤال مبني على هذه الحقيقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن الكثير من الناس ربما يخطئون في مثل هذه الأمور ويعتقدون أن كل تخصيص من هذا القبيل يدخل تحت الإحداث في دين الله عز وجل، وفي الحقيقة لا علاقة له بالبدعة والإحداث في الدين. الناس يتعودوا مثلا يوم الجمعة يصنعون الطعام الذي هو الكسكس عندنا، فلا يقال أن هذا من التخصيص المحظور أو شيء من هذا القبيل. الناس في بعض المناطق يفطرون في رمضان على الشربة، والبساكرة يفطرون على الدبارة، يعني بعد غروب الشمس مباشرة يبدأون بالدبارة الحارة، نعوذ بالله من الحر. فهذا هو هذا لا علاقة له بالإحداث أو الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، لكن هذا من قبيل عادات الناس، والعلم عند الله عز وجل.
أثابكم الله.
آمين.
يقول أحسن الله عليكم، كيف نتعامل مع الحلويات المستوردة من بلد الكفر والتي لا يكتب عليها أنها مثلا مصنوعة من مادة الجيلاتين وغيرها، فهل نأمنهم على ذلك أم الواجب أن لا نسأل عن هذه الأسئلة وأنها من التنطع، أم نجتنب ذلك كله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورد سؤال من هذا القبيل على اللجنة الدائمة، فأجاب علماؤها بأن مثل هذه الحلوى التي تأتينا من البلاد الكافرة الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، إلا إذا علمنا أن فيها شيء من المحرمات، كتلك الحلوى التي يكون بداخلها شيء من الخمر، وهذا يكتب على، لأنه مثل هذه الأمور القوانين عندهم صارمة أن أي مادة من المواد لا بد من بيان وذكر مكوناتها. فبعض هذه الحلويات مصنوعة أو فيها شيء من الخمر، والخمر لا شك ولا ريب ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومثل هذه الحلويات لا يجوز لا أكلها ولا المتاجرة فيها ولا أن تستورد إلى بلاد المسلمين. أما الحلويات المصلوعة من الأنفحة، أنفحة الحلويات أو الأجبان، أنفحة الأنعام سواء كانت من الغنم أو البقر، فإن الأصل فيها كذلك الحل، وكانت تأتي الأجبان من بلاد الروم، بلاد فارس والروم في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يأكلون منها. أما إذا كانت هذه الحلويات مصنوعة من مادة الجيلاتين، ومادة الجيلاتين هي مادة لزجة تستخرج من عظام ومن جلود هذه الأنعام سواء كانت من البقر أو من الخنازير، فإذا كانت من الخنازير، وهذا هو الإشكال الذي يطرح عند الناس، إذا كانت من الخنازير فتنتقل من هذه المسألة. الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يصنع مثل هذه الأمور أو أن يباشر إلى استخراجها، لأن الخنزير محرم علينا لحمه وشحمه وعظمه وشعره، لا يجوز لنا أن نأكل من لحومها أو شحومها، وبالتالي استخراج مثل هذه المواد من هذا الخنزير. أما إذا كان هذا الجيلاتين مستخرج في البلاد التي تأكل هذه الخنازير، يعني في البلاد الغير إسلامية، ثم هذا الجيلاتين استحال في المادة الجديدة بحيث لم يصبح له جرم، يعني ما تقدرش في هذه الحلوة مثلا تقول هذا هو الجيلاتين، يعني تخرجوا منها، أو قد يستعمل هذا الجيلاتين في أمور أخرى، فإذا كان الأمر كذلك على أصح قولي العلماء أن هذا جائز، ومنع منعه مشايخ اللجنة الدائمة وقالوا بعدم جوازه إذا كان من الخمر دون اعتبار الاستحالة أو عدمها. والذي نعتقده راجحا في هذا هو ما ذهب إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب. وتابع لهذا الجواب وهو كذلك لما ورد في السؤال، نقول الواجب على المسلم أن لا يكون متنطعا ويبحث عن أمور يعني خفيت عليه، ويبدأ يعني يبالغ في التفتيش عنها. الآن الحمد لله ذكر المكونات في المواد كلها، في المواد التي تصنع جميعها، تمسك انت هذا العلبة التي فيها هذه المادة التي تريد أن تشتريها، فإذا وجبت ضمن مكوناتها ما هو حرام اترك هذه المادة ولا يجوز لك المتاجرة فيها أو أكلها. أما إذا لم تتضمن المكونات ذكر مادة محرمة ما تروحش أنت تتكلف وتتنطع لعلك تجد، وكأن الأصل فيك هو أن تبحث ما تحرم به الطيبات على الناس، كما يفعل بعض الناس في قضية الكوكا وقضية البيبسي وقضية الأجبان وما إلى ذلك. فهذا الذي نعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم
وفي شباب.
يقول نحن إخوة نعمل في المستشفى في مصلحة الاستعجالات والأشعة، في بعض الأحيان يأتي بعض الشباب الذين يأتون للعلاج ويكون في حالة سكر، وربما يسب الواحد منهم الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، فكيف نتعامل معهم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يهدي شباب المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. نعوذ بالله جل وعلا من هذه المسكرات، كما نعوذ به تبارك وتعالى من هذه الخصال الذميمة، من هذه الردة عن الإسلام والكفر بالله عز وجل، بل الجهر به، نعوذ به تبارك وتعالى، لأن سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله أو دينه يعتبر كفر، ومن وقع فيه يكون كافرا. الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام وتترتب عليه أحكام الكفر والردة، نعوذ بالله. أما فيما يخص سؤال الأخ والمتعلق بهؤلاء الإخوة العاملون في المستشفيات والاستعجالات وما يتعرضون له خاصة في بعض المناطق وخاصة في بعض الأوقات، ولكن الحمد لله الآن في مستشفياتنا هناك يعني رجال أمن، هناك رجال أمن، هؤلاء إما أن يكونوا من الشرطة أو أن يكونوا من أمن المستشفى، زاجون دو سيكوريتي، وهؤلاء مثل هذه الأمور من اختصاصهم، يعني هم الذين يقومون بردع هؤلاء أو أخذهم أو دفع شرهم عن الناس أو ما إلى ذلك، لأن أمثال هؤلاء أصبحوا خطر على الآمنين، خطر عليهم في طرقاتهم، خطر عليهم في أسواقهم، خطر عليهم في مستشفياتهم، وربما خطر عليهم حتى في بيوتهم، لأنه تأتينا الأخبار عن اقتحام أمثال هؤلاء الآمنين بيوتهم، نعوذ بالله جل وعلا من شرهم، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم. فالواجب على هؤلاء أن يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوب، ومثل هذه الأمور يطلبون لها أصحابها، يطلبون رجال الأمن أو المكلفون بالأمن في المستشفيات، هذه وظيفتهم. إذا كان الواحد منهم عند هؤلاء الممرضين أو الأطباء ينهاه عن مثل هذا، ينهاه عن الكفر وعن سب الله عز وجل، ويشدد عليه في النهي حتى يرتدع وحتى يترك هذا العمل. أما هذا الأمر من اختصاص هؤلاء حتى لا يتعرض إخواننا، يعني أصحاب هذا السؤال، إلى اعتداء هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يردهم وأن يكفي المسلمين شرهم، والله أعلم.
أثابكم الله. هذه سائلة من فرنسا تقول: أقوم في مسجد بتحفيظ القرآن للأطفال، لكنه عمل موازي والدولة لا تعلم به، وكثير من الجمعيات في فرنسا تعمل هكذا ربما حتى لا يدفعوا الضرائب، فما حكم هذا العمل؟ ما حكم الأجر الذي أتقاضاه؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أنه ما زال الخير في أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا بوجود هؤلاء الخيرين والخيرات من أبنائنا وإخواننا يقومون بهذا الواجب الكفائي من التفرغ والقيام بتحفيظ كتاب الله لأبناء المسلمين في بلاد الكفر. هذا شيء يحمد لهم ويشكرون عليه، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. هذه الأخت التي تسأل عن حكم تدريسها أو تحفيظها للقرآن، وهذا يعتبر عمل عند السلطات الفرنسية هناك، لأنها تتقاضى عليه أجرا، وهم لأجل نظامهم الضرائبي المتشدد في فرنسا لا يتركون موردا من موارد الكسب عند الناس إلا ودخلوا فيه وفرضوا على أصحابه الضرائب، هذا كله لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر، لأجل هذه الضريبة. وبالتالي نقول لهذه الأخت: لا حرج عليك إذا كان هذا عملك وتتقاضين عليه أجرا لتفرغك، من غير أن تصرحي بهذا للسلطات حتى لا يأخذوا منك هذه الضريبة التي إنما تؤخذ ظلما وعدوانا، بخلاف لو كان الأمر، وهذا بشرط أن يكون هذا العمل أو هذا التحفيظ ليس على سبيل عملك الأصلي الذي تتقاضين عليه أجرا إن وجد هذا. فبعض الناس ربما يكون أجير عامل ويعمل عمل ثاني، إذا كان العمل الثاني هذا يؤثر على الأول هذا لا يجوز له فعله لأنه يكون ظلم، بخلاف إذا كان مثل ما قلنا هذا العمل الثاني التصريح به إنما هو لأجل الضريبة. ومعلوم أننا قد نلجأ إلى التهرب من هؤلاء الذين يفرضون الضرائب على الناس بمثل هذه الصورة حتى في تحفيظ القرآن. فالذي نعتقده في هذا أنه لا حرج عليك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يكتب لك الأجر والثواب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
هذا سؤال مظلم، يقول صاحبه امرأة تسكن في بلاد الكفر ارتكبت فاحشة الزنا عدة مرات وقامت بالإجهاض مرتين قبل 4 أشهر، يقول والآن من الله عليها بالتوبة وهي تسأل ما كفارة ذلك مع العلم أن لها ولدين من زنا، الله المستعان.
الله المستعان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية أن يغفر لنا ولإخواننا. المهم من جهة أخرى نحمد الله جل وعلا أن هدى هذه المرأة لصراطه المستقيم وأنقذها من وحل هذه الآثام قبل أن تلقاه وقبل أن تخرج من هذه الدنيا. والعبرة كما هو معلوم، العبرة في الأعمال إنما بالخواتيم. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولها ولسائر إخواننا وأخواتنا بالحسنى. أما عن ارتكابها لفاحشة الزنا فالواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة من هذا الفعل الشنيع ومن هذه الكبيرة والعظيمة، ومن صدق توبتها أن لا ترجع إلى مثل هذا الأمر أبدا، وأن تترك أسبابه التي أدت بها للوقوع فيه، وأن تبكي على خطيئتها وتتوب إلى ربها، وأن تكثر من أعمال الخير والبر والإحسان والصلاة والصدقات، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، يقول عليه الصلاة والسلام. أما فيما يخص الإجهاض الذي ابتليت به، وخاصة إذا كان بعد 4 أشهر، هي قالت وقامت بالإجهاض مرتين قبل 4 أشهر، يعني قبل أن يبلغ الجد 4 أشهر، هذا يقال فيه شر دون شر، لأنه لو بلغ 4 أشهر على الصحيح من أقوال أهل العلم كان فيه ضرة، يعني كانت فيه بمثابة قاتلة النفس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما دام أن الله عز وجل قد من عليها بالتوبة، صلى الله أن يثبتنا وإياها وأن يغفر لنا ولها. وما دام أن الإجهاض كان دون 4 أشهر فليس عليها فيه كفارة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما فيما يخص بولدي الزنا ينسبون إليها وهم أولادها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني تثبت نسبة ابن الزنا إلى أمه، فتحاول من تكفيرها على ذنوبها وآثامها أنها تحسن لهذين الولدين وتسعى لإنشائهما نشأة طيبة صالحة. ولأجل هذا من أول الأسباب أن تترك بلاد الكفر التي كانت سببا في شرها، وأن تهاجر إلى بلاد الإسلام وتستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، صلى عز وجل أن يثبتنا وإياها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
آمين. سائلة أخرى تقول: أديت العمرة منذ أيام الحمد لله، وعند تقصير شعري قمت بجمعه وقصه من الخلف قدر أنملة، لكن شعري متفاوت الطول ولم آخذ منه كله بل من الخلف فقط، فهل علي شيء؟ تقول: وقد اعتمرت معي أمي حفظها الله وقامت بأداء مناسك العمرة وهي ترتدي النقاب، ولكن بدون أن تقوم بربطه، بل وضعت عليه الجلباب لأنها لا تستطيع إسدال الستار عليها إذ إنها لا ترى جيدا وتختنق، فهل عليها شيء؟ وجزاكم ربي تقول كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. فيما يخص تقصير الشعر، أظن السائلة امرأة، فيكفيك أخذ قدر أنملة من ظفيرة من ظفائر شعرك، وهذا هو الواجب بالنسبة للمرأة، بخلاف الرجل فإنه لا يجزئه أن يأخذ من طرف أو جهة من شعره، بل الواجب إذا كان قص أن يقص من جميع أنحاء شعره، وإذا كان الحلق بطبيعة الحال أن يحلقه كله. فيجزئك ما فعلت إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن سؤال الأم، يعني وهي ترتدي النقاب، إذا كانت هذا الصنيع صنعته جاهلة بما ينبغي، لأن المرأة المحرم لا يجوز لها لبس النقاب، إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، أما إذا كانت تعلم ذلك وفعلته فمن أهل العلم من يوجب عليها الفدية، يوجب عليها الفدية إطعام 6 مساكين، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: جنين في بطن أمه بلغ من العمر 5 أشهر ثم مات ولم يصلى عليه ولم يغسل، فماذا يفعل ذوه الآن علما أنه قد دفن دون أن يفعل به شيء مما ذكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجنين إذا جاوز 4 أشهر في بطن أمه ثم مات، يعني مات وهو في بطنها وخرج ميتا، يعني لم يستهل، والاستهلال في اللغة هو رفع الصوت وهو كناية عن الحياة، يعني لم يخرج حيا، إذا خرج حيا هذا يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه، وتجب في حقه العقيقة على الصحيح من أهل العلم التسمية والعقيقة. أما إذا مات وهو في بطن أمه وجاوز 4 أشهر، بمعنى أنه قد نفخ فيه وهو في بطنها، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. ولهذا ما فعل بهذا الجنين، يعني دفن مباشرة بعد خروجه ولم يصلى عليه ولم يغسل، فلا شيء على والديه، وأسأل الله جل وعلا أن يعوضهم خيرا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا آخر سؤال نختم به هذه الليلة. يقول صاحبه: إذا نفذ الرصيد من الهاتف وكنت من متعاملي شبكة جيزي، فإنها تقوم بتقديم خدمة بحيث تزودك برصيد 50 دينار، وعندما يقوم بملء الحساب تقطع 55 دينار، يعني بزيادة 5 دينار عن 50 التي أخذت، فهل هذا من الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو لا شك ولا ريب أن هذه التعبئة ليست من قبيل البيع الذي يظهر والله أعلم، بل هي من قبيل القرض، يعني كأن هذه الشركة أقرضتك 50 دينار وجعلته رصيد على رقمك، ثم بعد ذلك هذا القرض تطالبك بدفعه بزيادة، وهذا في الحقيقة هو عين الربا، ولهذا مثل هذه المعاملة لا نعتقد جوازها، والعلم عند الله تبارك وتعالى لما فيها من هذه الشبهة، شبهة الربا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وثابكم أحسن الثواب.
آمين.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلتم، وهذا آخر لقائنا لهذه الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.